بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 49 تحريم الرياء. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد بإسناد حسن، وجود إسناده الشوكاني في قطر الولي أو في الصحيحة. الراوي محمود ابن لبيد ابن رافع ابن امرئ القيس ابن زيد الأنصاري الأشهلي من بني عبد الأشهل، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حدث عنه بأحاديث. الحافظ بن عبد البر ذكر في الاستيعاب خلاف أهل العلم في صحبته، فأبو حاتم قال لا يعرف له صحبة، والبخاري قال له صحبة، والإمام مسلم عده في الطبقة الثانية، قال في التابعين، قال وما قاله البخاري أرجح لأنه قد روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها. وهكذا الحافظ ابن حجر رجح أن له صحبة، بل قال ابن عبد البر هو أولى من محمود بن الربيع فهو أسن منه، ومحمود بن الربيع قد عد من الصحابة. وقال الحافظ جل روايته عن الصحابة. وكان أي محمود بن لبيد أحد العلماء، وروى محمود بن لبيد عن ابن عباس قال إبراهيم بن المنذر، يعني روى عن ابن عباس، قال ابن إبراهيم بن المنذر ويحيى بن عبد الله بن بكير: ولد محمود ابن لبيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات 96. هذا من ربيع، ما أظن باللبيد من ربيع. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم، أي أشد خوفا أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال ابن قاسم: هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وزاد بعضهم في ضابطه أو كان وسيلة إليه. ما أتى في النصوص أنه شرك، أتى في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر أو كان وسيلة إليه، وسيلة إلى الشرك الأكبر. الرياء، الرياء مأخوذ من ماذا؟ من الرؤية. يعمل الإنسان العمل ليراه الناس، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. طيب، هل الرياء يبطل العبادة أو لا يبطلها؟ ما هو الجواب؟ أبا عبد الرحمن فيه تفصيل. نعم، ها، الرياء هل يبطل العبادة؟ نعم، إذا كان أصل العبادة، ما أتى بها إلا رياء من أول أمره، فهذه عبادة مردودة، عمله مردود من أصله. وإذا كان الحالة الثانية طرأ عليه، إذا كانت منفصلة فيكون البطلان على ما قارنه الرياء، وإذا كانت متصلة إن دافع الرياء قبل أن ينتهي من العبادة فلا يضره، وإن لم نعم استرسل فيه. طيب نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين، ذكر هذا التفصيل. الرياء ينقسم باعتبار إبطاله لعبادة إلى قسمين: الأول أن يكون في أصل العبادة، أن يكون في أصل العبادة أي ما قام يتعبد إلا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه. إذن ما هو القسم الأول؟ أن يكون الرياء في أصل العبادة. ما معنى في أصل العبادة؟ ما قام يتعبد إلا للرياء لرؤية الناس. فما حكم عمله؟ باطل، عمله باطل مردود عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة. ما معنى أن يكون الرياء طارئا على العبادة؟ أي أن أصل العبادة لله، أصل العبادة التي بدأها شرع فيها وقام من أجلها لله، لكن طرأ عليها الرياء. قال: فهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يدافع، فهذا لا يضره. ثم ذكر مثالا على ذلك، قال: رجل صلى ركعة ثم جاء أناس في الركعة الثانية فحصل في قلبي شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فإن دافعوا فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد، أي جاهد نفسه. إذن القسم الأول أن يدافع، يدافع الرياء الطارئ. القسم الثاني أن يسترسل معه، فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيام أو الركوع أو السجود أو تباكى، هذا كل عمله حابط. ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ قال: لا يخلو من حالين. طيب قبل أن نقرأ الحالين، الرياء إما أن يكون في أصل العبادة وإما أن يكون طارئا، فإن كان من أصل العبادة فهذا عمله مردود، وإن كان طارئا بمعنى أن أصل العبادة لله ثم طرى عليه الرياء فهذا له على قسمين: القسم الأول أن يدافع فإذا دافعه لا يضره، ثاني أن يسترسل معه. فهل يبطل؟ قال: هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة؟ قال: لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة. مثل ماذا؟ قال: الصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه، استمر واسترسل، لأن عبادة متصلة. الحالة الثانية ما هي؟ الحالة الأولى من يعيد حتى تثبت المعلومة: أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة، فاسدة مع الاسترسال في الرياء وعدم المدافع له. الحالة الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، بحيث يصح أولها دون آخرها. فما الحكم؟ ما سبق الرياء فهو صحيح، ما سبق الرياء الطارئ عليه فهو صحيح، وما كان بعده فهو باطل. الحالة الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، هذه كلها فاسدة. الحالة الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها. فما الحكم؟ ما سبق الرياء فهو صحيح، وما كان بعده فهو باطل، هذا كله إذا استرسل ولم يدافع الرياء. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال فتصدق ب50 بنية خالصة، ثم تصدق ب50 بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أولها، والرياء شهوة خفية، ولذلك يحتاج إلى مجاهدة، فالمؤمن يخاف على نفسه منه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تخوفه على من؟ على خير الناس في هذه الأمة، فكيف بمن بعدهم؟ أخوف ما أخاف عليكم الرياء، الشرك الأصغر. فالناس لا يطلعون على ما في قلبك، هل أردت بهذه العبادة وبهذا العمل وجه الله، أو أردت الرياء وثناء الناس ومحمدتهم؟ أنت ما تطلع، الناس ما يعلمون ولا يطلعون على ما في قلبك، ما يعلمون إلا الله. فلهذا يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه على الإخلاص ومجاهدة النفس وتعاهدها تفقدها بين حين وآخر، والدعاة إلى الله عرضة لذلك أكثر من غيرهم، لأنهم يتصدرون لما يتصدر غيرهم، سواء من خطابة أو تلاوة أو تدريس أو نشر أو تعليم أو تأليف. فيحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه وأن يحذر من الرياء، وكل مؤمن مطالب بالبعد عنه. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة، لهم لمن يقول للمرائين، إذا جزي الناس بأعمالهم، يجازون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، اذهبوا أي أيها المراؤون إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، الذين كنتم تحبون أن يروا أعمالكم الصالحة من أجل أن يمدحوكم، وهذه من الفضيحة. وفي حديث ابن عباس: من سمع الله به، ومن رأى يرأى الله به. قال النووي: من رأى بعمله وسمعه الناس ليكرموه، سمعه الناس ويعظموه واعتقدوا خيره، سمع الله به يوم القيامة الناس وفضح. جاء هذا الحديث عن من؟ عن أبي سعيد، ما أدري، عن جندب هكذا في البخاري، عن جندب، في مسلم عن ابن عباس. قال علامة الفوزان حفظه الله: والرياء شرك خفي، لأن الشرك على نوعين: شرك ظاهر وشرك خفي. الشرك الظاهر الذي يتمثل في الأعمال والأقوال، بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله، هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه، لكن هناك شرك خفي لا يدري عنه الناس لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك في النية والإرادة. فالإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب وهذا مما يعطي المؤمن الحذر الشديد. فوائد الحديث بعد الأذان إن شاء الله. فوائد الحديث: حديث من؟ ما أحسن، محمود بن لبيد. فائدة الأولى: شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر. شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر. نبهناكم قبل أن عامة الفوائد هذه مأخوذة اقتباسا من كلام أهل العلم، والقليل منها أو النادر يكون فيه شيء من التغيير أو التصرف. شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر، وذلك من وجهين: شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر وذلك من وجهين ما هما؟ من نص الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا. الأول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا. الثاني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين. أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين. فمن دونهم من باب أولى. فمن دونهم من باب أولى. ثانيا كمال شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته. كمال شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته. وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم. كمال شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته وحرصه، ويصرح حرصه كله، وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم. ثالثا أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. فالأكبر هو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالأكبر هو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. كثير من الشراح لكتاب التوحيد تجدهم يغترفون من حاشية ابن قاسم، تجد مردهم ترجع إلى الأصول فتجدها كثيرا من حاشية ابن قاسم، وابن قاسم يأخذ كثيرا عن شيخ الإسلام ابن القيم. أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. والفرق بينهما الأول تكتب ألف أن الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر يحبط العمل الذي قارنه الفقرة التي تليها باء الفرق الثاني أن الأكبر يخلد صاحبه في النار. أن الأكبر ما هو الأكبر يا أوس؟ ها؟ ما هو؟ ها؟ الشرك الأكبر أن الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يوجب الخلود في النار الفرق الثالث أن الأكبر ينقل عن الملة والأصغر لا ينقل عن الملة. بقي فرق الرابع بعضهم لا يذكره لأنهم يقولون بقول شيخ الإسلام. ما هو؟ هل هو تحت المغفرة أم تحت المشيئة؟ هل يغفر أم هو تحت المشيئة؟ جمهور أهل العلم على أنه تحت المشيئة، وأما الشرك الأكبر فلا يغفره الله. هذا فرق رابع، أن الشرك الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه، والشرك الأصغر تحت المشيئة. وهناك من رأى أن الشرك الأصغر من مات عليه فإنه يعذب، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. الفائدة الرابعة من فوائد الحديث أن الرياء نوع من الشرك ومبطل للعمل الذي خالطه. فائدة الأخيرة وجوب إخلاص النية لله تعالى وأن الإنسان لا يقصد بأعماله الصالحة ثناء الناس وأن الإنسان لا يقصد بأعماله الصالحة ثناء الناس أو مدحهم أو مطامع دنيوية. إلهنا سبحانك وبحمدك.